بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بين الله عز وجل في هذه الآية المباركة أنه عز وجل هو خالق الكون، هو خالق السماوات والأرض، هو خالق البشر، وأن الله عز وجل لما كان هو الخلاق العليم هو الأعلم بنفسه وبغيره، فقد شرع للعباد ما ينفعهم وما يصلحهم، فبين عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وقدر في هذه السماوات والأرض ما يصلح ذلك الإنسان، لأن الله عز وجل إنما خلقهما من أجل ذلك الإنسان. خلق الله عز وجل الإنسان لعبادة الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم خلق الله عز وجل ذلك الكون كله للإنسان، ثم أنزل الله عز وجل على الإنسان الذي هو المسلط على هذا الكون، الذي جعله الله عز وجل هو المكلف بهذا في هذا الكون بعبادة الله تبارك وتعالى، أنزل الله عز وجل عليه ذلك التشريع لكي يصلحه، يصلح عقيدته، يصلح عبادته، يصلح أخلاقه، يصلح معاملاته، وهكذا. فلأن الإنسان هو أعظم وأشرف مخلوق في هذا الكون، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتبه وأرسل رسله لكي يبينوا للإنسان كل ما يلزمه، حتى طريقة عد السنين والحساب التي ربما لا يراها البعض جديرة بأن ينزل الله عز وجل فيها تشريعا، فيها تشريع أنزله الله عز وجل على جميع الأنبياء والرسل، فيها تشريع قضاه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وهذا لكي يعلم الجميع أن دين الله تبارك وتعالى يعتني بالإنسان من حيث هو إنسان، وإن كان يترك لذلك الإنسان الباب واسعا لكي يبحث في طرق الصناعة والتجارة وغيرها من أمور الدنيا، ونتيجة أن كثيرا من الناس لا يفهمون هذه القضية، تراهم ينبهرون بما عند بعض الكفار من أنواع تقدم في صناعة أو زراعة أو غيرها، وهذا وإن كان الأولى به المسلمون، إلا أنه وإن حصل أن تقدمهم في هذه الجوانب، فليس هذا بشفيع لهم يوم أن انحطوا عن عبودية الله تبارك وتعالى، وانحطوا عن توحيد الله عز وجل، وكذبوا أنبياء الله، وتركوا هذه الأخلاق التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وتركوا هذه التشريعات التي لا يستقيم حال البشر إلا بها. بيّن الله تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض، وأنه يوم خلق السماوات والأرض قدر فيها الأجرام، قدر فيها الشمس والقمر، وجعل الشمس والقمر آيتين من آياته، فيهما للناس من المنافع ما فيهما، ومن جملة هذه المنافع أن يعلم الناس بهما عدد السنين والحساب. ثم لم يترك الله عز وجل للناس يختارون الطريقة التي يعدون بها سنواتهم، والتي يحسبون بها أعمارهم. وكيف تترك هذه للإنسان وهذه هي الموضوع الرئيسي لابتلاء الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ إنما يبتليه الله عز وجل بعمره الذي يعطيه إياه، ويأمره فيه بأوامر، وينهاه فيه عن نواهي، وبه يسعد من سعد عند الله تبارك وتعالى إذا أطاع أمر الله واجتنب نهيه، وبه يشقى من يشقى إذا ترك أمر الله عز وجل ووقع في نهيه. بيّن الله عز وجل للناس أن يعدوا أيامهم، وأن يحسبوا سنينهم على الوجه الذي قضاه الله عز وجل، أن يجعلوها 12 شهرا. قضى الله عز وجل ذلك وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ثم أوحاه إلى أنبيائه ورسله، كلهم عمل بهذه الأشهر التي نسميها نحن بالأشهر العربية تارة، ونسميها بالأشهر القمرية تارة، ونسميها بالأشهر الهجرية تارة أخرى، وهي الأشهر التي شرعها الله عز وجل لجميع أنبيائه ورسله، لم يشرع غيرها. شرعها الله عز وجل لجميع أنبيائه ورسله أن يعلموها أتباعهم لكي يتعبدوا بها لله عز وجل. ولو تأملت لوجدت أن فيها الخير، كل الخير لمن تأمل وتدبر. نعم، اجتهد بعض البشر ممن تركوا هدي الأنبياء فجعلوا لأنفسهم طرقا أخرى في عد السنين وفي حسابها، ولكن إذا تأملت فيما جعله الله تبارك وتعالى، ففوق أن ما فيه من بركة من أنه من عند الله، وفوق ما فيه من إلزام بأنه شرع الله، ففيه أيضا خير لمن تأمله. ذلك أنه كلما كانت تلك الفترات الزمنية التي يعدها الناس لها علامات طبيعية، كلما كانت أيسر وأرفق، وكلما كانت صالحة لكل زمان ومكان، وكلما صلحت لمن هو في المدن، ولمن هو في القرى، ولمن هو في البوادي، ولمن انقطع به السبيل في الصحراء، أو انقطع به السبيل في البر أو في البحر أو في غيرها. جعل الله عز وجل الليل والنهار لهم علامات طبيعية، وجعل الشهر أيضا له علامة طبيعية من الهلال إلى الهلال، فجعل القمر وحركة القمر في السماء علامة طبيعية. فأيما رجل كان عنده من وسائل الحساب أو لم يكن عنده، انقطع به السبيل أو لم ينقطع، ينظر في السماء فيعلم أنه قد مر عليه يوم أو يومان، إلى أن يعلم أنه قد مر عليه شهر كامل ودخل في الشهر الذي بعده. فجعل الله تبارك وتعالى علامة اليوم علامة طبيعية، وهذا متفق عليه بين الأمم. وجعل الله عز وجل علامة الشهر علامة طبيعية، ثم لابد في السنة من عد، فجعلها الله عز وجل 12 شهرا من هذا الشهر الطبيعي الذي يعرفه الناس من حركة القمر في السماء. فجاء بعض من حرف دين الأنبياء، وإن كان هذا في سائر تحريفاتهم أهون من غيره، إلا أنه تحريف وانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. فاستعاضوا عن هذا الشهر الطبيعي الذي يمكن لكل أحد أن ينظر في السماء فيعلم هل هو في أول الشهر أم في منتصفه أم في آخره، وهل دخل عليه شهر آخر أم لا، فجعلوا بدلا من هذا شهرا حسابيا. فلما جعلوه شهرا حسابيا وقعوا في أنواع من التخبط وصار فيما يعدون السنة، فجعلوا السنة الدورة الشمسية ودورة القمر في أبراج السماء على 12 برج تقارب دورة الشمس، إلا أنها تختلف عنها في 5 أيام أو قريب من هذا، وهذا قدر لا يؤبه له في مقابل أن يجعل الشهر ذو علامة طبيعية يدركه كل أحد. فجاء هؤلاء فجعلوا هذه الشهور التي جعلوها، فتحكموا بغير دليل، وحكم البشر بعضهم في بعض. وهذه هي النكتة، حينما يترك شرع الله البعض يظن أن في ترك شرع الله عز وجل نوع من التيسير على الناس، كان هناك حكم ملزم على رقابهم فرفع عنهم، ولكن الواقع أنه ليس كذلك. فكلما نزعت شيئا من الشرع حل محله أرباب من دون الله يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ويلزمون الناس كل الناس بأن يتبعوا آراءهم وأهواءهم. وإلا فهذا الذي جعل بعض الشهور 30 وبعضها 31 وبعضها 28، من أين له هذا؟ ولما كانت تلك الرؤيا التي رآها ملزمة للأرض قاطبة؟ لا يجوز أن يأتي أحد فيجعل 30 31 أو أن يبدل هذا من ذاك. هذا كله من تحكم البشر، وطالما غابت شريعة الله فلا بد من شريعة في كل جزئية صغيرة أو كبيرة. وهكذا كل من يدعو الناس إلى التحرر من دين الله عز وجل إنما في واقع الأمر يدعوهم إلى أن يكونوا عبيدا له، والله عز وجل جعل الناس كلهم أحرارا، ليسوا عبيدا إلا له وحده، كلهم متساوون في الحرية متساوون في العبودية. فإن قلت أنهم عبيد فكلهم عبيد لله، وإلا ففيما بينهم وبين بعضهم البعض لا يلزم أحدا منهم رؤية الآخر، وإنما يلزمه شرع الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء هؤلاء فتحكموا بغير دليل، فكثر الخطأ. وكم من خطأ حدث عبر التاريخ ثم عادوا فقوموه ثم عادوا فغيروه، ومن ثم اختلفت أيامهم واختلفت مناسباتهم حتى تلك الجامعة، فهناك شعوب أقرت التعديل وشعوب لم تقر. وهذا كله لما جعلوا شهورهم شهورا حسابية، وإنما جعل الله تبارك وتعالى تلك الشهور شهورا طبيعية، وهذا أيسر وأرفق على الناس وأبعد عن الخطأ. نعم، يرى بعض الناس في زماننا أنه متى أراد أن يعطي موعدا إلى أجل بعيد فإنه متى أعطاه بهذه الشهور الشمسية فإنه يستطيع أن يقول في يوم الجمعة مثلا الذي سيكون يوم كذا من شهر كذا، وأما في الأشهر القمرية فربما تردد ذلك اليوم الذي يريد أن يعطي به موعدا بين أن يكون من آخر شهر مضى أو من أول شهر قادم، وهذا أمر في غاية اليسر لا يستطيع كل أحد أن يتحمله، ويستطيع كل أحد أن يزيد كلمة أو كلمتين في الموعد الذي يضربه بينه وبين غيره حتى يكون الكلام واضحا دقيقا في أنه يقصد اليوم الفلاني، ولكن كل هذا لا يكون شيئا بجوار أن هذا هو شرع الله الذي أوحاه الله عز وجل إلى جميع الأنبياء قبله، وأن هذا هو الذي فيه صلاح الناس، حيث أنه طالما كان الشهر طبيعيا فهذا أقرب وأيسر وأبعد عن الخطأ. بين الله عز وجل أنه جعل الشهور 12 شهرا، وأنه كتب هذا في كتابه، وأنه كتب هذا في اللوح المحفوظ، ومن ثم أوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم بين سبحانه وتعالى أن على المؤمنين أن يعرفوا هذه الشهور، لأن لها أحكام ولها يرتبط بها عبادات، وإنما جاء على سبيل المثال في سياق هذه الآية منها أربعة حرم، فلا بد أن تعرف ما هي هذه الأربعة، والأمر لا يقتصر على هذه الأربعة الحرم، وإنما ما من شهر من شهور إلا وفيه عبادة، نحن لا نكاد نهتم من هذه الشهور إلا بعدد محدود منها، ولكن منها شهور كلها موسما للعبادة كرمضان، ومنها ما يرتبط بها عبادة من أركان الإسلام كذي الحجة الذي يكون فيه الحج، ثم منها الأربعة الحرم ويرتبط بها تعظيمها ويرتبط بها استحباب الإكثار من الصيام فيها، ثم ثمة أيام أخر في هذه الأشهر يحتاج إليها الناس في عباداتهم كيوم عاشوراء أو غيره من الأيام التي عظمها الله عز وجل، وما من شهر حتى وإن لم يكن فيه عبادة خاصة أو لم يكن يوم من أيامه قد خص بعبادة خاصة، فيبقى أن كل الأشهر هذه القمرية فيها على الأقل استحباب صيام ثلاثة أيام منها، لا سيما إن كانوا من وسطها من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في بعض الأحاديث التأكيد على أن تكون هذه الأيام من وسط الشهر، ولذا عرفت بالأيام البيض أي التي يكون القمر فيها مكتملة، ومن ثم تكون لياليها مضيئة بيضاء، وهذه قد وجد لها أهل الطب مبررا وحكمة لا ندري إن كانت هي أو لا، ولكنها في الجملة من جملة الحكم التي عرفها أهل هذا الزمان من استحباب صيام هذه الأيام خاصة، ذلك أن القمر في أيام البدر يقترب من الأرض اقترابا شديدا فيزداد معدل جاذبيته للأشخاص، وهذا يؤثر تأثيرا ملحوظا على أخلاق الناس وعلى السعة وعلى معدل دوران الدورة الدموية في عروقهم. وقد رصدت مستشفيات الطب النفسي حالات هياج زائدة في هذه الأيام الثلاثة، ورصدت الأبحاث الاجتماعية ازدياد حالات طلاق في هذه الأيام الثلاثة، ويوجد قدر كبير من الاعتقاد بأن هذا له قدر من الارتباط بازدياد معدل جاذبية القمر، فكان الصيام فيها نوع من العلاج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الصيام من ثم فيه علاج لذلك لحدة الشهوة ولحدة الانفعال، حيث أنه يقلل الغذاء ومن ثم يقل جريان الدم في العروق، ومن ثم يحدث قدر من الانكسار وقدر من الهدوء، لا سيما إن كان صياما شرعيا يراعى فيه آداب الصيام ويتذكر فيه الإنسان أنه في عبادة لله عز وجل، فكأن الصيام في هذه الأيام الثلاثة فيه قدر من العلاج لما يمكن أن يكون من ظواهر طبيعية موجودة في هذا الكون، وهذا كله يؤكد أن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، وأن الله عز وجل أعلم به وأعلم بنفسه وبغيره، وأنه عز وجل إذا شرع هذه التشريعات ربما تغيب أذهان البشر عن التدبر فيها، وربما لا يصل علمهم إلى كثير من أسرارها، فانظر إلى هذا الأمر المستحب اليسير الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بهم الآن يجدون له هذا الذي وجدوه من هذه العلل التي يذكرها هؤلاء الأطباء، هذه الشهور التي جعلها الله عز وجل هي عدة الشهور، وأنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وجعل فيها عبادات، وجعل لبعضها أحكام، منها الأشهر الحرم التي كان يحرم القتال فيها، وهي ثلاث متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وإنما جعلت شهورا حراما لتؤمن للحجيج طريق الذهاب وطريق العودة ووقت الحج. فخصت هذه الأشهر الثلاثة، وسطها هو الشهر الذي يقع فيه الحج، وقبله شهر وبعده شهر، تعظيما لهذا الحج وتعظيما لشعائر إبراهيم عليه السلام. ثم جعل شهرا آخر فرضا وهو شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، وقد كان تعظيمها من دين الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وأنزلها الله عز وجل على نبيه إبراهيم عليه السلام، فورثها العرب عن إبراهيم عليه السلام، وحفظوا هذه الأشهر وزادوا فيها ونقصوا وحرفوا وبدلوا، ولكن الله عز وجل بين لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدر في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستدير الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم. فكان العرب يبدلون إذا احتاجوا إلى القتال في الأشهر الحرام، غيروا الأشهر وسموها بغير أسمائها، فاضطرب منهم العد واضطرب منهم معرفة السنين. وقد ذكرنا أن السنة تكون معدودة، وتسمية هذا الشهر بالمحرم أو بصفر إنما يكون بمعرفة العد، يعد 12 شهرا ثم يعاد عدهم مرة ثانية. فكان مما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة يوم أن أعاد معالم دين أبيه إبراهيم، يوم أن بين التوحيد وجدد معالمه، يوم أن أزال الله به الشرك من جزيرة العرب، أن سلمهم عد السنين منضبطا بقدر الله عز وجل الذي قدر أن تكون السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة التي يوافق ذو الحجة الذي كانت تعده العرب وقتها، هو ذو الحجة الذي لو عدت الشهور منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يومه هذا كان سيكون كذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فصارت أمانة مؤتمنة عليها الأمة في جملة ما اؤتمنت عليه من دين الله عز وجل، وجملة ما اؤتمنت عليه من عقيدة التوحيد، يوم أن أصبحت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس بعد أن بدل بنو إسرائيل دين موسى وعيسى عليهما السلام وحرفوا شرائعهما، ونزعت الخيرية من بني إسرائيل ووضعت في هذه الأمة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدين وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بي أن سلمهم هذا الدين كاملا تاما في هذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع العظيم من المسلمين في حجة الوداع. سلمهم هذا الدين كاملا بعد أن علم قبلها بلحظات ما أنزله الله عز وجل عليه من هذه المنة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان من جملة ما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذه الأشهر أن يحفظوها وأن يعملوا بها، هي الأشهر الشرعية التي لم يشرع الله عز وجل لأمته لعبيده إلا هذه، والتي لم يوحي لأنبيائه ورسله إلا هي. وقد شاع عندنا أن نقول أن أول من وضع التقويم الهجري هو عمر رضي الله عنه، وهذا ليس وضعا لهذه الشهور التي جعلها الله عز وجل شرعا لجميع الأنبياء والمرسلين، وإنما الذي وضعه عمر رضي الله عنه تسمية الأعوام بالعام الأول من الهجرة والعام الثاني والثالث بدء عد السنين، حيث كان العرب يحافظون على هذه الأشهر، ولذلك سميت بالأشهر العربية. وكان كلما اكتمل 12 شهر منها جعلوها هكذا سنة، ثم بدأوا في التي بعدها. فإذا أرادوا أن يؤرخوا لأحداث مضت يقولون ولد فلان في عام الفيل لأنه عام فيه حادث شهير، أو أما فلان فقد ولد قبله بعامين، وهذا ولد بعده بثلاث أعوام، وهذا كان يناسب أمة العرب قبل أن يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت أمة على هامش التاريخ، لم يكن لها دور في تاريخ البشرية. قدر الله تبارك وتعالى أن يكون قوام أمة العرب ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أحد أن العرب كانوا أمة وكانوا حضارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الناس كيف أن هذا الدين كيف أخرج هؤلاء القوم الأوزاع المتفرقين، فجعلهم يعلون على أعلى الحضارات الدنيوية في زمانهم. هيأ الله عز وجل العرب كأرض خصبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكرة وقادة، لغة لا تضارعها لغة أخرى على وجه الأرض، كثير من مكارم الأخلاق من العفة والشجاعة والكرم، ولكن هم مع ذلك لا تربطهم رابطة ولا يجمعهم جامع. أمة خام ليست فيها مقومات الأمة التي تقوم بنفسها فضلا عن أن تقوم بغيرها، وكانت هذا هو قدر الله عز وجل، إذا أراد شيئا هيأ له سببا أن تكون هذه الأمة مستعدة إلى أن ينزل عليها الغيث من السماء، إلى أن يأتيها ذلك الخير على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوغ منها هذه الأمة. وهذا ما أدركه عمر رضي الله عنه حينما قال إن كنا أذل قوم، إن كنا كان العرب لا يؤبه لهم، كان الفرس قد أخذوا ما يريدون من الجانب الشرقي من جزيرة العرب، والروم قد أخذوا ما يريدون من الجانب الغربي من جزيرة العرب، والحبش قد أخذوا ما يريدون من الجانب الجنوبي من جزيرة العرب، وبقي وسطها صحراء لا يؤبه له ولا يلتفت إليه أحد. فكان العرب أذل قوم لأنهم لم يكن لهم راية جامعة ولم تكن لهم حضارة ماثلة. يقول إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كانت العرب أمة ساذجة، ومن ثم لم يكونوا يؤرخون، لم يكونوا يحتاجون إلى كبير تأريخ. فلما أكمل الله عز وجل الدين، ولما صارت هذه الأمة هي الأمة الرائضة للأرض بأسرها، ولما جاء زمان عمر رضي الله عنه وبدأ الناس يحتاجون من يقص عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدأ يخرج من أبناء الصحابة ومن الذين أسلموا ممن لم يدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، وبدأ الناس يحتاجون أن يقولوا أن يبينوا الأحداث التي مرت بها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينقلوا للأجيال التي بعدهم سيرته. احتاج الناس إلى أن يسموا السنين بأسمائها، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم في أن يعدوا السنين، فيقولون هذه سنة واحد، ثم وهكذا يصير العد تلقائيا. فاتفقوا على أن يعدوا وأن يعتبروا السنة الأولى هي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لكثرة شهرتها في جميع العرب، ولو أرخوا بغيرها من الحوادث لكان البعض يعرفها والبعض لا يعرفها. فكان هذا هو الوجه الذي من أجله اختار عمر رضي الله عنه والصحابة معه أن يؤرخوا لعد سنين المسلمين بهذه السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الجزء الذي كان اجتهاديا من عمر رضي الله عنه في أن يسموا السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى للهجرة، ومن ثم جاء عدنا بعدهم وأجمعت الأمة على اعتماد هذا العد، فهذا أيضا صار سنة لازمة لنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ومن ثم اتفقت الأمة من بعد عهد عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا على أن يعد السنين بالعد الذي وضعه عمر رضي الله عنه. ولكن الذي أردنا أن ننبه عليه أن هذه الشهور إنما شرعها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، إنما هي قديمة بقدم خلق السماوات والأرض، ومن ثم فهي تشريع لجميع الأنبياء والمرسلين. على المسلمين أن يعوا هذه الشهور وأن يحفظوها وأن يلتمسوها، وكثير منها فيه من مواسم الخير ما فيه، وأقل ما يوجد في هذه الشهور من عبادات أن يدعو الإنسان إذا ما علم رؤية هلال أي شهر منها من هذه الشهور الاثنى عشر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله. كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكرره اثنى عشر مرة في السنة، ونحن لا نكاد نقوله إلا في شهر أو شهرين من الشهور التي نعنى باستطلاع هلالها. وإنما ينبغي على المسلمين أن يعنوا بجميع هذه الشهور، يقولون هذا الدعاء وما أجمعه من دعاء وما أكثر بركاته من دعاء، ويلتمس فيما بعد صيام الأيام البيض من كل شهر، ثم لا هناك شهور فيها ما هو أعظم من ذلك من الشهور الحرم، ومن شعبان ومن رمضان ومن شوال، وكل هذه الشهور فيها سنن معروفة مشهورة أو فرائد معلومة لكل أحد بفضل الله تبارك وتعالى. كما أنها هي التي يحسب بها عدد النساء، فيما إذا كانت المرأة تعتد بالأشهر فإنما تكون العبرة بالأشهر القمرية، وهي التي يكون بها الكفارات وغيرها، فإنما العبرة بهذه الشهور التي جعلها الله عز وجل للناس تشريعا جامعا محكما منه عز وجل، ثم بين الله عز وجل أن ذلك هو الدين القيم، أن هذا التشريع هو الدين القيم، فما بالك بغيره من التشريعات، فما بالك بتشريعات العقائد التي تطهر القلوب، وما بالك بالتشريعات التي تحكم أموال الناس وأعراضهم، إن كان هذا التشريع الذي يختص بحساب السنين هو تشريع قيم. وصفه الله عز وجل بأن هذا هو الدين القيم، فكيف بغيره؟ دين الله عز وجل كله قيم، كله مستقيم، وما عداه ففيه عوج يزداد حينا ويقل حينا، إلا أنه عوج. والاستقامة الكاملة فيما شرعه الله عز وجل للعباد في جميع شؤون حياتهم، وإذا كان هذا هو التشريع الكامل، هذا هو التشريع القيم الذي ينبغي أن يسير عليه البشر، فلا ينبغي أن يظلموا فيهن أنفسهم. وهل هذا يعود على الأشهر الحرم أم يعود على الاثنى عشر شهرا كاملة؟ اختلف المفسرون في هذا، مع الاتفاق على أن المسلم منهي عن ظلم نفسه في جميع الشهور الاثنى عشر، ولكن الكلام في الآية هنا هل هي نهي خاص عن ظلم النفس في هذه الشهور الاثنى عشر، أم هو نهي عام عن ظلم النفوس في العام كله؟ وعلى أي حال، الله تبارك وتعالى يذكر العباد بأنهم متى عصوا الله عز وجل فهم يظلمون أنفسهم، لأنهم يضعون أنفسهم في غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعبد موضعه اللائق به أن يكون عبدا لله، أن يكون مطيعا لله، فإن كان كذلك فقد أعز نفسه وقد أكرمها وقد حفظها في الدنيا والآخرة، فإن وضعها في غير ذلك فقد أهانها في الآخرة، بتعريضها لعذاب الله عز وجل، وأهانها والله في الدنيا بأمر لا تدركه إلا العقول، إلا القلوب الطيبة الزكية التي تدرك ثمرات المعصية وتراها على الوجوه. فكما قال الحسن رحمه الله: فإنهم مهما طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن هنا نهى الله عز وجل العباد أن يظلموا أنفسهم في الدنيا ولا في الآخرة، وظلم العبد لنفسه أن يعصي الله عز وجل، فإذا عصى الله فقد ظلم نفسه. فإن كان قد كفر بدين الله عز وجل أو كفر برسل الله أو عبد مع الله غيره فقد ظلم نفسه الظلم الأكبر، لأنه قد أوبقها النار أبد الآبدين وقد جعلها خالدة في النار. فإن كانت معصيته بأن أكل مال هذا وشتم عرض هذا فقد ظلم نفسه وظلم غيره في آن واحد، وقد صعب على نفسه طريق العودة. فإنه متى كان ظالما لنفسه فإن باب التوبة مفتوح على مصرعيه، وأما متى كان ظالما لغيره فباب التوبة أيضا مفتوح، شريطة أن يسترضي ذلك المظلوم وأن يعيد إليه حقه. ومن ثم كانت كل مخالفة لأمر الله عز وجل ظلم، ظلم أكبر إن كان قد كفر بدين الله عز وجل أو بأحد من أنبيائه أو برسله، وظلم أصغر للنفس إن كان قد عرضها لعقاب الله، بالإضافة إلى أنها قد تكون ظلما للغير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا ظلم أنفسنا وظلم غيرنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها وخير من زكاها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع عظيم من صحابته ومن مسلمة الفتح ممن حضروا معه حجة الوداع، فسلمهم الرسالة وأدى إليهم الأمانة واستشهدهم على أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأخذ يمكث بإصبعه إليهم ثم يرفع بها إلى السماء: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. سلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك الدين وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها حتى عد السنين والحساب. قدر الله عز وجل له أن يسلمه صلى الله عليه وسلم لأمته في هذه الحجة الجامعة وفي هذا الجمع العظيم. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم، فهكذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للأمة. ثم أخذ يعدد النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات التي يسلمها لأمته في هذه الخطبة الجامعة، فكان مما سلمه صلى الله عليه وسلم لأمته بعد أن بين لهم أن الله قد أتم لهم الدين شرعا وقد أزال عنهم تحريف الجاهلية قدرا، لما قدر أن يكون ذلك التوقيت، أن يكون هذا العام يعود فيه الزمان كهيئته، قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. هكذا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الدين كاملا، والدين قائم على إزالة ما يخالفه وبناء ما يوافقه. لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، لا إله، فلا إله من ملك ولا نبي ولا غير هذا مما اتخذه أهل الجاهلية آلهة من دون الله. لا إله إلا الله، إثبات الإلهية لله عز وجل وحده. وهكذا في كل أمر من أمر الجاهلية هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد الأمة في هذه الخطبة الجامعة على أنه قد وضع كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. وقد يظن البعض أن الجاهلية مرحلة تاريخية قد مضت، ولكن الجاهلية وصف لأقوام يجهلون وظيفتهم في هذه الحياة الدنيا، يجهلون أنهم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله عز وجل، فهم في جاهلية جهلاء. ثم إنهم يجهلون ما شرعه الله عز وجل من أخلاق قويمة وشرائع مستقيمة، من دين قيم ليس له عوجا. هذا كله جاهلية أذهبها الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فانطفأت معالم هذه الجاهلية وتكسرت رايتها ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع أن يوجد من الأمة من يوافق الجاهلية. ألا ترون تبرج الجاهلية الذي نهى الله عز وجل المؤمنات عنه وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ فهو يعود. إذن يمكن لبعض الأمة أن يتسم بجاهلية كذا، أما ترون ربا الجاهلية؟ بل إن الربا الذي يعم الأرض الآن أعظم خطرا من ربا الجاهلية الذي كان يكون فيه عاما قرضا حسنا ثم ينقلب قرضا ربويا بعد العام الأول. وهم في زماننا يجعلون الربا يعد بالساعات والأيام فضلا عن السنوات، ولا يجعلون فيه شيئا قرضا حسنا. فإذا كان ربا الجاهلية الذي نزل القرآن فيه كان يكون فيه عاما قرضا حسنا، فكيف بهذا الربا؟ هكذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية كلها. ولكن مع أن من الأمة من سيعيد كثيرا من معالم هذه الجاهلية، من النعرات الجاهلية التي فرقت الأمة الإسلامية إلى عرب وإلى عجم، فقلت قوتها وتأسد عليها أعداؤها. ولو كانت الأمة الإسلامية قد تركت حمية الجاهلية التي أسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترضى إلا بالإسلام رابطة جامعة لها، ليست لها رابطة غيرها، لكانت أمة قوية أمام أعدائها. ولكن الأعداء عمدوا إلى أن يفرقوا الأمة الإسلامية إلى عرب وإلى عجم. ترى من هؤلاء العجم الذين ضحينا بهم هكذا، الذين ضحينا بهم في غمضة عين، هؤلاء الذين قاتل أجدادنا لكي يفتحوا بلادهم، فلما فتحوها صار هؤلاء العجم منهم قادة الجهاد ومنهم قادة العلم، منهم البخاري ومسلم، منهم طارق بن زياد، منهم أمم قام الإسلام على أكتافها علما وعملا وجهادا، منهم آل عثمان الذين حافظوا الإسلام طوال 6 قرون أمام الهجمات البربرية الأوروبية. كل هؤلاء كانوا عجما، ولكن الإسلام لا يعرف العرب من العجم. نعم نزل الإسلام أولا في العرب، ولكن كان من أول من صرع إليه أقوام من العجم، كان من أول من صرع إليه بلال الحبشي رضي الله عنه، الذي قال عنه عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر العربي في شأنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فأبو بكر سيدنا لأنه آمن بالله عز وجل، ولأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وليس لأنه عربي. وبلال رضي الله عنه سيدنا لأنه صارع إلى دين الله عز وجل ونصر دين الله عز وجل. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية كله تحت قدمه، ومع هذا يصر أقوام من الأمة أن يعيدوا عصبية الجاهلية وقومية الجاهلية وتبرج الجاهلية وربا الجاهلية وأعياد الجاهلية التي أبدل الله عز وجل بها الأمة أيام خير وأيام بركة، كما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فسألهم عنهما فقالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. هي أيام تشبه هذه الأيام التي يستحدثها الناس الآن، من الأيام التي لا يكون فيها إلا لهو ولعب وغير ذلك وليست فيها ارتباط بعبادة إله ولا بعقيدة شركية ولا بغيرها، وإلا لزاد الطين بلة. ومع أنها أيام لم يكن فيها عقائد شركية ولم تكن مرتبطة بدين يخالف دين الإسلام من يهودية أو نصرانية أو مجوسية، كانت أيام لهو ولعب مجردة. ومع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن تأمل في هذه الأيام التي جعلها الله عز وجل للأمة يعلم ما فيها من خير، ما فيها من ذكر، ما فيها من صلاة، ما فيها من صدقة، من زكاة فطر أو من ذبح أضحية، ما فيها من إثابة على اللعب واللهو إذا كان مباحا، طالما أن الإنسان يفعله ليعلم يهود وغير يهود أن في ديننا فسحة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد معظما لدين الله، انظر كيف عظم الله شأنه، عد شهور السنة أنها 12 شهرا في كتاب الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للعباد أن يحيدوا على هذا، فما بالك بانتقاء أيام من بين هذه لكي تكون أياما جامعة يجتمع فيها الناس ويظهرون فيها البهجة والسرور. فهذا لا يكون إلا بتشريع من الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كانت عليه الأمة لا نقول في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، بل حتى وقت قريب جدا كان إذا قلت كلمة العيد فقلت: سوف يحدث كذا في العيد، أو سوف يكون عندي مناسبة كذا في العيد، لم ينصرف ذهن السامع إلا إلى عيدي المسلمين، فيقول لك: في أي عيد؟ في الفطر أم في الأضحى؟ وربما استخدم ذلك التعبير الدارج: أفي العيد الصغير أم في الكبير؟ لم يكن الناس في قبل أن تنفتح عليهم قنوات الإعلام، وقبل أن يروج لهم أنواع ما أنزل الله بها من سلطان من تعظيم أيام لم يعظمها الله عز وجل، فضلا أن تكون مرتبطة بما يخالف دين الله عز وجل، لم يكن الناس يعرفون إلا هذين العيدين. كان لهذه الأعياد حينئذ بهجة يدخر لهم كل أنواع البهجة، فمن كان في بلد بعيدة يريد أن يصل رحمه فإنه يدخر هذا إلى أحد العيدين، إما الفطر وإما الأضحى، ليس عند المسلمين غيرهما، حتى مناسبات الزواج وغيرها كان المسلمون يحشدون لهذه الأيام أنواعا كثيرة من البهجة والسرور. فكنت تجد أن في هذه الأعياد معاني البهجة الحقيقية، وأما الآن فصارت الأعياد لا يكاد يحصيها الإنسان عدا، وهي ليست بأعياد، وإنما ما عده الناس أعيادا، صارت لا يحصيها الإنسان عدا، فتفرق هذا السرور وتفرقت هذه البهجة بين المشروع وبين ما لم ينزل الله به من سلطان، فقلت همة الناس في الفرح بهذا المشروع، في الفرح بهذه الأعياد التي جعلها الله عز وجل أعياد المسلمين، وكل ما سواها فهو من أمر الجاهلية، موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ينبغي أن يكون موضوعا تحت أقدامنا نحن، ومن كان يستقل أن يكون في العام عيدان فعنده أعياد كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى هي الأخرى شرعية. نحن نقول عندنا عيدان سنويان، ولكن لنا عيد أسبوعي هو عيد الجمعة، فيه كل ما تريد من أمر العيد، عيد المسلمين بهجة وسرور بطاعة الله تبارك وتعالى. وهل تجد مسلم لا يصر حينما يدخل المسجد يوم الجمعة فيجد منظرا لا يراه في غير هذه الأيام حينما يرى تلك الصلاة الجامعة؟ هذا هو الذي يفرح قلوب المؤمنين. فمن كان يريد أن يستزيد من الأعياد، فعندنا أعياد قد لا نقوم بحقها، قد لا نقوم بحق الجمعة من التزين والتطيب والاغتسال ولبس أحسن الثياب، يعم هذا الصغير والكبير في كل أسبوع افعل هذا، إن كان هناك طعام طيب مخصوص لا يكون في البيت كل يوم فاجعله يوم الجمعة، توسع به على الأولاد وتجعلهم يحبون ذلك اليوم، إن كان قدر من التوسع في أنواع من الأطعمة فليكن في ذلك اليوم قدر من التبسط، فليكن في هذا اليوم ناهيك عما فيه من ذكر خاص، كما في العيد السنوي من التكبير، ففي عيد الأسبوعي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لو فعل الناس ذلك هل يحتاجون معه إلى عيد آخر سواء نسب إلى الشرع أم لم ينسب؟ هل من يجعل الجمعة عيده الأسبوعي وذكره الخاص والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحتاج إلى مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر من الصلاة عليه في كل يوم، ثم في يوم الجمعة يستشعر أنه يوم له ذكر خاص هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يحتاج من يريد أن يعطي هدية لأمه أو لزوجته أن ينتظر يوما يسمى بيوم عيد الأم مثلا، وعنده يوم الفطر ويوم الأضحى سنويا، وعنده يوم الجمعة أسبوعيا، إن كان ولا بد أن تكون الهدية مرتبطة بمناسبة أو بيوم فاضل؟ أعيادنا معشر المسلمين يوم الفطر ويوم الأضحى، بل ويوم الأضحى معه ثلاثة أيام أخر فيصير أربعة، ثم يوم الجمعة، هذه هي الأعياد، ادخروا لها كل ما تريدون من بهجة، من توسعة، من بر، من صلة، هذا كله يكفيكم، بدلا أن تقعوا في بدعة بالاحتفالات بالموالد والمواسم التي نسبوها إلى الشرع، أو أن تقعوا في موافقة الجاهلية بالأعياد القومية أو بأعياد غير المسلمين أو بغيرها من الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الله قد أبدلكم خيرا منها جميعها يوم الفطر ويوم الأضحى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.